بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى، وبعد، فهذا هو الدرس الرابع عشر في شرح الأحاديث الأربعين النووية، ويتضمن الحديثين السادس والعشرين والسابع والعشرين. أما الحديث السادس والعشرون فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمل عليها أو ترفع له متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. سبق وأن بينا في مقال سابق أن للصدقة مفهوما واسعا لا يقتصر على بذل المال وإنفاقه في أوجه البر والخير، وأنه يشمل كثيرا من الطاعات والعبادات التي تبرهن على صدق صاحبها، كما وضحنا أن من الصدقة ما يكون في كل أمر، والصدقة برهان في عبوديته لربه تبارك وتعالى، نفعها لا يقتصر على العبد، ومنها ما يكون متعديا إلى الذين حوله. وفي الحديث الذي بين أيدينا أتى التركيز على تلك الأعمال التي يعم خيرها على الجميع، فيتحقق بها الائتلاف بين لبنات الأمة، وتجتمع القلوب على كلمة سواء ومحبة دائمة. وهنا يبتدئ النبي صلى الله عليه وسلم حديثه بتذكير المؤمنين بنعمة عظيمة من نعم الله عز وجل على الناس، فيقول: كل سلامة من الناس عليه صدقة. إنه تذكير بعظمة الله وقدرته على خلق الإنسان والإبداع في تركيبه وتنظيم عمل أعضائه على نحو تعجز عنه طاقات البشر وإمكانياتهم. وقد جاء التذكير الرباني بهذه النعمة في عدة مواضع من كتاب الله عز وجل، كقوله: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وهذه النعمة العظيمة تتطلب من الإنسان شكرا لها، وهذا الشكر سبب لمباركة هذه النعم ودوامها. وقد يظن البعض أن شكر النعم يكون باللسان فقط، والحقيقة أن هذا لا يكفي. نعم، الشكر باللسان أمر مطلوب شرعا، ولكن ينبغي أن يضم إلى الشكر إليه بالعمل، فيحقق بذلك أعلى درجات الشكر للخالق. وحين نستعرض الصور التي وردت في الحديث الذي نتناوله نجد أكثرها يدخل في باب الشكر بالعمل. فالعدل بين المتخاصمين شكر على نعمة اللسان الذي نطق بالحق، وشكر على نعمة العقل الذي أعان العبد على اختيار الحق والقضاء به، وشكر على نعمة الهداية والتوفيق التي أعانت على الإصلاح بين المتخاصمين. ولو مضينا في ذكر هذه النعم فلن نحصيها عددا، وحسبنا أن نعلم أن هذا العمل الخير هو من أفضل القربات إلى الله عز وجل، كما أنه سبب تلتئم به المشاحنات التي تحصل بين الناس، فهو إذن صدقة على المجتمع المسلم. والصور التالية التي ذكرت في الحديث: وتعين الرجل في دابته فتحمل عليها أو ترفع له متاعه صدقة، مثال حي على قضية التعاون على البر والتقوى، ووجه من وجوه التكافل الإنساني، لا سيما وأن الفرد بطبيعته لا يستطيع أن ينفرد بقضاء شؤونه كلها، بل لا بد له من الاستعانة بغيره. وهذه سنة الله في خلقه أن جعل الناس يتخذون بعضهم بعضا سخريا، فإذا قام كل فرد بإعانة أخيه وتوفير حاجته انتشرت المحبة بين المؤمنين. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: والكلمة الطيبة صدقة، فهو حديث عن صدقة من أعظم الصدقات، إنها الكلمة الطيبة، فكم كان للكلمة الطيبة من أثر واضح على كثير من الناس، ولكم تناها إلى أسماعنا من قصص في القديم والحديث تدل على أثر الكلمة الطيبة. يروي أحد السلف قصته فيقول: كنت غلاما حسن الصوت جيد الضرب بالطنبور، فكنت مع صاحب لي وعندنا نبيذ وأنا أغنيهم، فمر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فدخل فضرب البساط وكسر الطنبور، ثم قال: لو كان ما يسمع من حسن صوتك يا غلام بالقرآن كنت أنت أنت. ثم مضى، فقلت لأصحابي: من هذا؟ قالوا: هذا عبد الله بن مسعود. فألقى الله في نفسي التوبة، فسعيت أبكي وأخذت بثوبه، فأقبل علي فاعتنقني وبكى وقال لي: مرحبا بمن أحبه الله. فلك أن تتخيل أن كل عمل عمله هذا الرجل إنما هو في ميزان حسنات عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والسبب في ذلك كلمة طيبة وافقت ساعة هداية. وللكلمة الطيبة وجوه متعددة وصور متنوعة، فهي الذكر لله عز وجل، وهي الشفاعة الحسنة التي تقضي للناس حوائجهم، وهي التسلية للمصاب لتخفف عنه بلاءه، وهي الموعظة الصادقة التي ترشد العباد إلى ربهم، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي كل ما يسر به السامع وما يجمع القلوب ويؤلفها. ثم يأتي الحث على الحضور للصلوات في المساجد لإدراك الخير وتحصيل الأجر، وقد ورد في فضل ذلك الكثير من الأحاديث. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وقال أيضا: من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزلا من الجنة كلما غدا أو راح. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: وتميط الأذى عن الطريق صدقة، ففيه إشارة إلى أن جميع الأعمال الصالحة التي تصدر عن العبد تحقق معنى الشكر، مهما كان هذا العمل صغيرا في نظر صاحبه، دقيقا في مقياس الخلق. وفي هذا دلالة على عظم هذا الدين وشموليته، فإن أعمال العباد كلها لا تساوي قدر أقل نعمة من نعم الله المتكاثرة، ولذا كان شكرها لا يوافي قدرها، فلا أقل إذن من رعاية الحواس حق الرعاية وصيانتها من استعمالها في غير مرضاة خالقها ومولاها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نستعمل ما أعطانا من النعم في طاعاته. آمين آمين. وأما الحديث 27 فعن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. فقال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك، أو وإن أفتاك المفتون، كما ورد في حديث حسن قال المصنف رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. أما شرح هذا الحديث فنقول: تكمن عظمة هذا الدين في تشريعاته الدقيقة التي تنظم حياة الناس وتعالج مشكلاتهم. ومن طبيعة هذا المنهج الرباني أنه يشتمل على قواعد وأسس، على قواعد وأسس تحدد موقف الناس تجاه كل ما هو موجود في هذه الحياة. فمن جهة أباح الله للناس الطيبات وعرفهم بكل ما هو خير لهم، وفي المقابل حرم عليهم الخبائث ونهاهم عن الاقتراب منها، وجعل لهم من الخير ما يغنيهم عن الحرام. وإذا كان الله تعالى قد أمر عباده المؤمنين باتباع الشريعة والتزام أحكامها، فإن أول هذا الطريق ولبه تمييز ما يحبه الله من غيره، ومعرفة المعيار الدقيق الواضح في ذلك. وفي ظل هذه الحاجة أورد الإمام النووي هذين الحديثين اللذين اشتملا على تعريف البر والإثم وتوضيح علامات كل منهما. فأما البر فهي اللفظة الجامعة التي ينطوي تحتها كل أفعال الخير وخصاله، وجاء تفسيره في الحديث الأول بأنه حسن الخلق، وعبر عنه في حديث وابصة بأنه ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، وهذا الاختلاف في تفسيره لبيان أنواعه. فالبر مع الخلق إنما يكون بالإحسان في معاملتهم، وذلك قوله: البر حسن الخلق. وحسن الخلق هو بذل الندى وكف الأذى والعفو عن المسيء والتواصل معهم بالمعروف، كما قال ابن عمر رضي الله عنه: البر شيء هين، وجه طليق، وكلام لين. وأما البر مع الخالق فهو يشمل جميع أنواع الطاعات الظاهرة والباطنة، كما قال الله تعالى في كتابه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فيطلق على العبد بأنه من الأبرار إذا امتثل تلك الأوامر ووقف عند حدود الله وشرعه. ثم عرف النبي صلى الله عليه وسلم الإثم بقوله: والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، فجعل للإثم علامتين: علامة ظاهرة وعلامة باطنة. فأما الظاهرة فهي أن تكره أن يطلع على هذا الفعل الأفاضل من الناس والصالحون منهم، بحيث يكون الباعث على هذه الكراهية الدين لا مجرد الكراهية العادية. وفي هذا المعنى يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيء. وأما العلامة الباطنة فهي ما يشعر به المرء من قلق واضطراب في نفسه عند ممارسة هذا الفعل، وما يحصل له من التردد في ارتكابه، فهذا دليل على أنه إثم في الغالب. وإرجاع الأمر إلى طمأنينة النفس أو اضطرابها يدل على أن الله سبحانه وتعالى قد فطر عباده على السكون إلى الحق والطمأنينة إليه، وتلك الحساسية المرهفة والنظرة الدقيقة إنما هي للقلوب المؤمنة التي لم تطمسها ظلمات المعصية ورغبات النفس الأمارة بالسوء. ولكن هل كل ما حاك في الصدر وتردد في النفس يجب طرحه والابتعاد عنه؟ وهل يأثم من عمل به؟ أم أن المسألة فيها تفصيل؟ إن هذه المسألة لها ثلاث حالات وبيانها فيما يلي. الحالة الأولى: إذا حاك في النفس أن أمرا ما منكر وإثم، ثم جاءت الفتوى المبنية على الأدلة من الكتاب والسنة بأنه إثم، فهذا الأمر منكر وإثم لا شك في ذلك. والحالة الثانية: إذا حاك في الصدر أن هذا الأمر إثم، وجاءت الفتوى بأنه جائز، لكن كانت تلك الفتوى غير مبنية على دليل واضح من الكتاب أو السنة، فإن من الورع أن يترك الإنسان هذا الأمر، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: وإن أفتاك الناس وأفتوك، أي حتى وإن رخصوا لك هذا الفعل فإن من الورع تركه لأجل ما حاك في الصدر. لكن إن كانت الفتوى بأن ذلك الأمر جائز مبنية على أدلة واضحة، فيسع الإنسان ترك هذا الأمر لأجل الورع، لكن لا يفتي هو بتحريمه أو يلزم الناس بتركه. وقد تكون الفتوى بأن ذلك الأمر ليس جائزا فحسب، بل هو واجب من الواجبات، وحينئذ لا يسع المسلم إلا ترك ما حاك في صدره والتزام هذا الواجب، ويكون ما حاك في الصدر حينئذ من وسوسة الشيطان وكيده. ولهذا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في صلح الحديبية بأن يحل من إحرامهم ويحلقوا، ترددوا في ذلك ابتداء، وحاك في صدورهم عدم القيام بذلك، لكن لم يكن لهم من طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بد، فتركوا ما في نفوسهم والتزموا أمر نبيهم صلى الله عليه وسلم. ومثل ذلك إذا كان الإنسان موسوسا يظن ويشك في كل أمر أنه منكر ومحرم، فإنه حينئذ لا يلتفت إلى الوساوس والأوهام، بل يلتزم قول أهل العلم وفتواهم. وأما الحالة الثالثة: إذا لم يكن في الصدر شك أو ريبة أو اضطراب في أمر ما، فالواجب حينئذ أن يتبع الإنسان قول أهل العلم فيما يحل ويحر فيما يحل ويحرم، عملا بقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإن تعامل الإنسان المسلم مع ما يمر به من المسائل على هذا النحو ليدل دلالة واحدة وواضحة على عظمة هذا الدين، حيث حرص على إذكاء معاني المراقبة لله في كل الأحوال وتنمية وازع الورع في النفس البشرية، وبذلك يكون من المتقين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وإياكم سبل الرشاد. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.